إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اللامية: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو أني منه ريا أنهل. قوله رحمه الله: وأقر، أي بلساني وأعتقد بجناني. وقوله رحمه الله: بالميزان، الميزان أداة العدل، وهو ميزان حقيقي له لسان وكفتان، كما جاء في حديث البطاقة وغيره. وقوله رحمه الله: وأرجو، قال أبو البقاء: الرجاء بالمد الطمع فيما يمكن حصوله ويرادفه الأمل. وقوله رحمه الله: ريا، أي شربا. وقوله رحمه الله: أنهل، النهل هو الشرب الأول. وفي اللسان: النهل أول الشرب، تقول أنهلت الإبل وهو أول سقيها، ونهلت هي إذا شربت في أول الورد. وقد ذكر رحمه الله تعالى في هذا البيت معتقده في الميزان والحوض. يؤمن أهل السنة والجماعة بالميزان الموضوع في الآخرة لوزن أعمال العباد. والميزان في اللغة اسم للآلة التي توزن بها الأشياء خفة وثقلا، وأصله موزان، فقلبت الواو ياء لكسر ما قبلها. والوزن معرفة قدر الشيء، يقال وزنته وزنا وزنة. والمتعارف في الوزن عند العامة ما يقدر بالقسط والقبان. والميزان شرعا وما ينصبه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد ليجازيهم على أعمالهم، وهو ميزان حسي له كفتان ولسان. قال الليث: الوزن ثقل شيء بشيء مثله. وقد أطلقت لفظة الوزن والميزان على عدة معان، فهو يطلق ويراد به بيان قدر الشيء وقيمته، أو خسة الشيء وسقوطه، كما قال تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال أبو العباس: قال ابن العربي: العرب تقول ما لفلان عندنا وزن، أي قدر لخسته. ويقال: وزن الشيء إذا قدره، ووزن ثمر النخل إذا خرصه. وذكر الأزهري بعدما تقدم من تلك المعاني اللغوية أن الميزان يأتي في باب اللغة مرادا به الميزان ذي الكفات، ويأتي مرادا به العدل أيضا، كما يأتي ويراد به الكتاب الذي فيه أعمال الخلق. ثم قال: وهذا كله في باب اللغة والاحتجاج، وهو سائر. وقال الراغب: الوزن معرفة قدر الشيء، والمتعارف في الوزن عند العامة ما يقدر بالقسط والقبان. ثم ذكر بعض الآيات التي تدل على أنه يأتي مرادا به المعدلة في جميع ما يتحراه الإنسان من الأفعال والأقوال، مثل قوله تعالى: وزنوا بالقسطاس المستقيم، وأقيموا الوزن بالقسط، وأنه يأتي بمعنى العدل في محاسبة النفس، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. أما الميزان فهو الآلة التي يوزن بها الأشياء ويجمع على موازين، وجائز أن يقال للميزان الواحد بأوزانه وجميع آلاته الموازين. قال الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يريد نضع الميزان ذا القسط. وجاء إطلاق الموازين على الأعمال كما قال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. قال الأزهري: أراد والله أعلم فمن ثقلت أعماله التي هي حسناته. وذكر الراغب أن مجيء الميزان على صيغة الجمع تارة، ومجيئه على صيغة الإفراد أخرى، إنما هو باعتبار المحاسب والمحاسبين. فمجيئه بلفظ الواحد اعتبارا بالمحاسب، ومجيئه بالجمع اعتبارا بالمحاسبين. فهذا كله يرجع إلى اللغة. وأما في الشرع فإن العلماء قد تكلموا في هذا على نحو آخر، وسيأتي إن شاء الله جل وعلا. فالمراد بالميزان في الاصطلاح الشرعي هو الميزان الذي أخبر الله تعالى عنه في كثير من آيات القرآن المجيد، وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الشريفة في أكثر من مناسبة، تنويها بعظم شأنه وخطورة أمره. وهو ميزان حقيقي له لسان وكفتان توزن به أعمال العباد خيرها وشرها. وقد أخبر الله تعالى عنه في القرآن الكريم إخبارا مجملا من غير تفصيل لحقيقته، وجاءت السنة النبوية فبينت. والميزان له أوصاف خاصة، فهل تلك الأوصاف التي ثبتت له من اللسان والكفتين هل هي محل اتفاق بين العلماء المثبتين للميزان، أم أن هناك خلافا بينهم؟ الواقع أن العلماء لم يتفقوا على إثبات أوصاف الميزان، وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الجوانب في وجوب الإيمان بالميزان ومواقف الناس في ذلك. وأما خلافهم في ثبوت صفاته فقد انقسموا إلى فريقين. أما الفريق الأول فهم المثبتون لصفات الميزان الحسية، من أن له كفتين إلى آخر أوصافه. وهؤلاء وإن أثبتوا هذا لكنهم يرجعون صفة تلك الكيفيات واللسان إلى علم الله جل وعلا. وأما الفريق الآخر فهم النافون لتلك الصفات مع إثبات الميزان. المثبتون لصفات الميزان يثبتون، وهم جمهور العلماء، أن للميزان كفتين حسيتين مشاهدتين، وله لسان كذلك. يقررون هذه الحقيقة غير ملتفتين إلى من تشمئز قلوبهم من سماعها لعدم قبول عقولهم لها وعدم تفهم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وذلك أن الحق ضالة المؤمن، وما ورد به الشرع هو الذي ينبغي أن يقدم على هوى النفس وحكم العقل. وفيما يلي بعض أقوال هؤلاء كأمثلة على ثبوت ما مر ذكره. قال القرطبي ردا على من ينكر الميزان ويؤول الوزن بأنه من ضرب المثل، وأن الوزن يراد به العدل والقضاء، قال: وهذا القول مجاز وليس بشيء، وإن كان شائعا في اللغة للسنة الثابتة في الميزان الحقيقي ووصفه بكفتين ولسان، وأن كل كفة منها طباق السماوات والأرض. ويعزو القرطبي إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: توزن الحسنات والسيئات في ميزان له كفتان ولسان. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الميزان له لسان وكفتان يوزن فيه الحسنات والسيئات، فيؤتى بالحسنات في أحسن صورة فتوضع في كفة الميزان، فتثقل على السيئات فتؤخذ فتوضع في الجنة، ويؤتى بالسيئات في أقبح صورة فتوضع في كفة الميزان فتخف. قال ابن قدامة: كما في اللمعة والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال أبو الحسن الأشعري في معرض بيانه لاختلاف الناس في الميزان مبينا رأي أهل السنة قال: فقال أهل الحق، يعني أهل السنة، له أي الميزان لسان وكفتان توزن في إحدى كفتيه الحسنات وفي الأخرى السيئات، فمن رجحت حسناته دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته دخل النار، ومن تساوت حسناته وسيئاته تفضل الله عليه فأدخله الجنة. ويثبت ابن كثير رحمه الله أن للميزان كفتين حسيتين، ويستدل على هذا من السنة بحديث صاحب البطاقة المشهور وغيره من الأحاديث. وأخرج الطبري عن ابن جريج قال: قال لي عمرو بن دينار قوله والوزن يومئذ الحق، قال: إنا نرى ميزانا وكفتين. سمعت عبيد بن عمير يقول: يجعل الرجل العظيم الطويل في الميزان ثم لا يقوم بجناح ذباب، وهو القول الذي رجحه الطبري أيضا. وقال ابن أبي العز رحمه الله: والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان. وقال أبو إسحاق الزجاج كما نقل عنه الحافظ ابن حجر: أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة، وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال. قال السفاريني: فقد دلت الآثار على أنه ميزان حقيقي ذو كفتين ولسان، كما قال ابن عباس والحسن البصري، وصرح بذلك علماؤنا والأشعرية وغيرهم. وقد بلغت أحاديث الميزان مبلغ التواتر، وانعقد إجماع أهل الحق من المسلمين عليه. قال البرديسي: وانعقد الإجماع على أنه ميزان حسي له كفتان ولسان يوضع فيه صحف أعمال العباد ليظهر الرابح والخاسر. ويروى من طريق عبد الملك بن أبي سليمان أنه قال: ذكر الميزان عند الحسن فقال: له لسان وكفتان. وعن سلمان قال: يوضع الميزان وله كفتان، لوضع في إحداهما السماوات والأرض ومن فيهن لوسعت. قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله: وهناك تنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، وهي موازين حقيقية، كل ميزان منها له لسان وكفتان، ويقلب الله أعمال العباد وهي أعراض أجساما لها ثقل، فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. فبهذا يتبين أن أهل الحق أهل السنة والجماعة يثبتون حقيقة الميزان في ضوء ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتأولون معناه ولا يردون ما جاء في وصفه، ويقولون: الله وحده هو الذي يعلم قدرهما وكيفيتهما. إذ لو لم يكن له لسان وكفتان، بل هو بمعنى العدل والقضاء كما ذهب إليه بعض العلماء، لو لم يكن كذلك لما وصف في السنة النبوية بأن له لسانا وكفتين، وأنه يخف ويثقل، إذ العدل لا يقال فيه تلك الصفات، فصح أنه ميزان حقيقي يزن الله فيه أعمال العباد، فمن رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته دخل النار، على ما علم من مذهب السلف. وإذا كنا نثبت صفات الميزان في ضوء ما جاء به الشرع، فإنه لا ينبغي أن نتكلف، فنثبت له أوصافا تحتاج إلى إثبات من الشرع، أو تستند إلى أخبار لم تثبت، فإن الغلو في هذا وغيره مذموم. وكمثال على هذا ما يذهب إليه بعض الناس من أن كفتي الميزان من ذهب، أو القول بأن كفة الحسنات من نور وكفة السيئات من ظلام، أو أن كفة الحسنات عن يمين العرش مقابل الجنة وكفة السيئات عن يسار العرش مقابل النار، أو ما يقال إن صاحب الميزان يوم القيامة هو جبريل عليه السلام. وقد ذكر هذا كله القرطبي في التذكرة وعزاه للحكيم الترمذي. فتلك المسائل كلها تحتاج لإثباتها فضلا عن اعتقادها إلى نص صحيح، فإن بعض العلماء يتساهل فيما يقرره في مثل هذه الأمور، مثل ما يرويه السفاريني بصيغة التضعيف والتمريض، يروى أن داود عليه السلام سأل ربه أن يريه الميزان، فلما رآه غشي عليه، فلما أفاق قال: إلهي، من ذا الذي يقدر يملأ كفة حسناته؟ فقال: إذا رضيت عن عبدي ملأتها بتمرة. وأما النافون لصفات الميزان مع إثبات حقيقته، فهؤلاء قالوا بعكس ما قاله الفريق الأول، حيث أحجموا عن وصف الميزان بالأوصاف التي تقدمت، واكتفوا بإثبات أن هناك ميزانا فقط. قال محمد رشيد رضا في نفي تلك الصفات وفي رده على الزجاج: وإذا لم يكن في الصحيحين ولا في كتب السنة المعتمدة حديث صحيح مرفوع في صفة الميزان ولا في أن له كفتين ولسانا، فلا تغتر بقول الزجاج أن هذا مما أجمع عليه أهل السنة، فإن كثيرا من المصنفين يتساهلون بإطلاق كلمة الإجماع، ولا سيما غير الحفاظ المتقنين، والزجاج ليس منهم، هكذا يقول، ويتساهلون في عزو كل ما يوجد في كتب أهل السنة إلى جماعتهم، وإن لم يعرف له أصل من السلف، ولا اتفق عليه الخلف منهم، وهذه المسألة مما اختلف فيه السلف والخلف كما علمت. وقال أيضا: والأصل الذي عليه سلف الأمة في الإيمان بعالم الغيب أن كل ما ثبت من أخباره في الكتاب والسنة فهو حق لا ريب فيه، نؤمن به ولا نحكم رأينا في صفته وكيفيته، فنؤمن إذن بأن في الآخرة وزنا للأعمال قطعا، ونرجح أنه بميزان يليق بذلك العالم يوزن به الإيمان والأخلاق والأعمال، ولا نبحث عن صورته وكيفيته ولا عن كفتيه إن صح الحديث فيهما كما صوره الشعراني في ميزان. انتهى كلامه. والواقع أن ما قاله محمد رشيد رضا من إنكار أن يكون هناك أي إشارة إلى أن الميزان له كفتان من السنة غير مسلم، فقد جاء في السنة بعض الأحاديث التي تدل على وزن العمل ووزن العامل، كما أخرج البخاري: يؤتى بالرجل فيوضع في كفة، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب البطاقة: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، إلى غير ذلك من الأحاديث التي سيأتي ذكر بعضها إن شاء الله تعالى، وفيها إشارة إلى إثبات أن ميزان الأعمال له كفتان. ثم إن إثبات أن الميزان له كفتان لم يقل به الزجاج وحده، بل هو ما عليه الأئمة كما سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله جل وعلا. وقد تواترت الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات الميزان، فمن الكتاب قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقوله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقوله تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. هذه آية الأعراف، والتي مرت قبل هي آية المؤمنون، إلى غير ذلك من الآيات التي وردت في إثبات هذا الأمر الكبير. ومن السنة ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إنه ليأتي الرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ولمسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في ساقي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما ضحك الصحابة من دقتهما: والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. رواه أحمد، وهو حديث صحيح. وروى أبو داود والترمذي بسند صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. وروى أحمد والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: فإنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. وهذا حديث صحيح. كذلك ما جاء عند الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب عن أنس رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، فقال: أنا فاعل إن شاء الله تعالى. قلت: فأين أطلبك؟ قال: أول ما تطلبني على الصراط. قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: فاطلبني عند الميزان. قال: قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاثة مواطن. وعن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: يا رب، لمن يزن هذا؟ فيقول الله: لمن شئت من خلقي. فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. قال الألباني في صحيح الترغيب: صحيح لغيره. أدلة إثبات الميزان متواترة. تكاثرت أدلة الكتاب والسنة في إثبات الميزان كما تواترت بذلك الأحاديث. قال السفاريني: فقد دلت الآثار على أنه ميزان حقيقي ذو كفتين ولسان، وقد بلغت أحاديثه مبلغ التواتر. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على الإقرار بالميزان وأنه حسي له كفتان. قال ابن بطة العكبري: وقد اتفق أهل العلم بالأخبار والعلماء والزهاد والعباد في جميع الأمصار أن الإيمان بذلك أي الميزان واجب لازم. وقال الحافظ ابن حجر قال أبو إسحاق الزجاج أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال. وقال الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله وإثبات ميزان الآخرة مذهب الفرقة الناجية القاهرة ومن خالفهم رمي بمخالفة الشريعة ونبذ بالبدعة الشنيعة. فالميزان ثابت بالكتاب والسنة وكذلك بالإجماع. فعن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم. ثم ذكر ما قال إلى أن قال والميزان حق له كفتان توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها، الميزان حق. وقال ابن أبي زمنين وأهل السنة يؤمنون بالميزان يوم القيامة. وقال أبو عثمان إسماعيل الصابوني ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت والمقام الهائل من الصراط والميزان. وقال أبو القاسم التيمي فصل في مذهب أهل السنة إلى أن قال ويؤمنون بملائكة الله وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وبسؤال القبر والشفاعة والحوض والميزان. وأما أقوال أئمة السلف في إثبات الميزان فكثيرة طيبة. عن ابن وضاح عن زهير بن عباد أنه قال كل من أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل وعيسى بن يونس وابن المبارك ووكيع بن الجراح كانوا يقولون الميزان حق. وقال ابن عيينة السنة عشرة، فمن كن فيه فقد استكمل السنة ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة، وذكر منها والميزان. وقال ابن وضاح سألت يحيى بن معين عنه أي عن الميزان فقال حق. وقال ابن أبي عاصم الأخبار التي في ذكر الميزان أخبار كثيرة صحاح لا تذهب عن أهل المعرفة بالأخبار لكثرتها وصحتها وشهرتها، وهي من الأخبار التي توجب العلم. وقال البربهاري والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر. ومع ذلك فقد أنكر الميزان بعض المعتزلة وأولوه بالعدل. قال شيخ الإسلام في بيان مذهب المعتزلة في الميزان تأويل الميزان والصراط وعذاب القبر والسمع والبصر إنما هو قول البغداديين من المعتزلة دون البصري، فلم يقل المعتزلة كلهم بتأويل الميزان بالعدل، وإنما هو قول البغداديين من المعتزلة دون البصري. وقد رد عليهم القاضي عبد الجبار المعتزلي فقال ولم يرد الله تعالى بالميزان إلا المعقول منه المتعارف عليه فيما بيننا دون العدل وغيره على ما يقوله بعض الناس، لأن الميزان وإن ورد بمعنى العدل في قوله وأنزلنا معهم الكتاب والميزان فدل ذلك على طريق التوسع والمجاز، وكلام الله مهما أمكن حمله على الحقيقة لا يجوز أن يعدل به عنه إلى المجاز. يبين ذلك ويوضحه أنه لو كان إنما هو العدل لكان لا يثبت للثقل والخفة فيه معنى، فدل على أن المراد به الميزان المعروف الذي يشتمل على ما يشتمل عليه الموازين فيما بيننا. فهذا إمام من أئمة الاعتزال يرد على البغداديين من المعتزلة بإثبات الميزان على حقيقته. بعد أن ثبت ذكر الميزان في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لم يبق مجال لوجود أدنى شك في إنكاره، وقد تلقى المسلمون الإيمان بوقوعه، ولم يخالف فيه أحد ممن يعتد بقوله في الإسلام، وقد جعله الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور التي تعد من ضروريات الإيمان بالله، كما في حديث جبريل عليه السلام في رواية الإمام أحمد حينما قال له: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والموت والحياة بعد الموت والجنة والنار والحساب والميزان والقدر كله خيره وشره. قال: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت؟ قال: نعم. قال ابن بطة في الإبانة: وقد اتفق أهل العلم بالأخبار والعلماء والزهاد والعباد في جميع الأمصار أن الإيمان بذلك يعني الميزان واجب لازم. وقال السفاريني: والحاصل أن الإيمان بالميزان كأخذ الصحف ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. وقد بوب البخاري على إثبات الميزان وما يوزن فيه بقوله: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. فبوب البخاري على إثبات الميزان وما يوزن به بقوله هذا رحمه الله. ومعلوم أن المراد بالميزان هو الميزان الحقيقي المعلوم بلسان العرب الذي توزن به الأشياء، للميزان بمعنى العدل أو غيره، كما ذهب إليه من شد قوله. قال سفيان بن عيينة: السنة عشرة، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. فذكر إثبات القدر وتقديم أبي بكر وعمر والحوض والشفاعة والميزان والصراط. قال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، إلى أن قال: والإيمان بالميزان، وهو ما قاله أيضا علي بن المديني. وهناك أقوال كثيرة لأهل العلم في إثبات ميزان الأعمال إثباتا حقيقيا كما أثبته الله تعالى وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. فهل يتصور بعد هذا كله أن يقدم مسلم يشهد الشهادتين على إنكار الميزان يوم القيامة؟ وأما حكمة الله تعالى في وزن أعمال العباد، فكل مسلم يعلم أن الله تعالى حكيم عليم، يفعل ما يشاء لحكمة. وقد يعرف الناس بعض الجوانب من الحكم وقد تخفى عليهم، وإذا كان الناس ينزهون العقلاء من بني آدم عن إتيانهم أعمالا لا حكمة فيها ولا فائدة من ورائها، فكيف بالله جل وعلا؟ وليس من صفات المسلم الحق أن يرد ما أخبر الله به أو يتأوله بما يبطل المراد منه. ومن ذلك أمر الميزان، فقد أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب الإيمان بذلك، وأن لله حكمة عظيمة في نصبه يوم القيامة، من أعظمها وأجلها إظهار أقصى كمال عدله جل وعلا بين عباده، حتى لا يساوى المحسن بالمسيء، وليظهر التفاوت بين البشر جليا واضحا. يقتنع كل مخلوق بذلك كما يقتنعون بما يرجحه الميزان في الدنيا. ولو شاء الله ألا يقيم الميزان ويأخذ العباد بما يعلمه سبحانه من أعمالهم الطيبة والخبيثة، لما كان في ذلك أي نقص على العباد، ولا كان هنالك من هضم لحق أي مخلوق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لكن الله تعالى لم يشأ ذلك، بل أراد أن يعلم العباد أعمالهم بما يقتنعون به هم أنفسهم، وحتى لا يبقى حجة ولا اعتراض لمعترض ولله تعالى الحجة البالغة. قال الشيخ مرعي رحمه الله فيما نسبه إليه السفاريني: بل الحكمة فيه إظهار العدل وبيان الفضل، حيث إنه يزن مثاقيل الذر من خير أو شر. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال البرديسي: وحكمة الوزن ليبين ما يستحقه من العذاب وما يكون فيه من درجات الجنة. وقال ابن أبي العز في رده على الذين ينفون الميزان لخفاء الحكمة عليه وقولهم إنه لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال، ومدى خطورة هذا الكلام. فقال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع لخفاء الحكمة عليه، ويقدح في النصوص بقوله: لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال. وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا. ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده، فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فكيف وراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه. ثم إن الذين يحاولون التشكيك في الميزان أو إنكار حقيقته لا يستندون على أي دليل واضح يصح الاحتجاج به، بل غاية ما تشبثوا به مجرد الاستبعادات العقلية، وليس في ذلك حجة على أحد. فهذا إذا لم تقبله عقولهم فقد قبلته عقول قوم هي أقوى من عقولهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم، حتى جاءت البدع كالليل المظلم وقال كل ما شاء، وتركوا الشرع خلف ظهورهم. وليتهم جاءوا بأحكام عقلية يتفق العقلاء عليها ويتحد قبولهم لها، بل كل فريق يدعي على العقل ما يطابق هواه ويوافق ما يذهب إليه هواه ومن هو تابع له. فتناقض عقولهم على حسب ما تناقضت مذاهبهم، يعرف هذا كل منصف، ومن أنكره فليصفي فهمه وعقله عن شوائب التعصب والتمذهب، فإنه إن فعل ذلك أصفر الصبح لعينيه. قال القاسمي نقلا عن اللباب: إن قلت أليس الله عز وجل يعلم مقادير أعمال العباد، فما الحكمة في وزنها؟ قال: قلت فيها حكم، منها إظهار العدل وأن الله عز وجل لا يظلم عباده، ومنها امتحان الخلق بالإيمان بذلك في الدنيا وإقامة الحجة عليهم في العقبة، ومنها تعريف العباد ما لهم من خير ومن شر وحسنة وسيئة، ومنها إظهار علامة السعادة والشقاوة. ونظيره أن الله تعالى أثبت أعمال العباد في اللوح المحفوظ ثم في صحائف الحفظات الموكلين ببني آدم من غير جواز النسيان عليه سبحانه وتعالى. وأما أحوال الخلق في الميزان، فالخلق عند وزن الأعمال يكونون على ثلاثة أصناف: الأول هم الذين ثقلت موازينهم ورجحت حسناتهم على سيئاتهم، وهؤلاء هم أصحاب الجنة. قال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. الصنف الثاني هم الذين خفت موازينهم ورجحت سيئاتهم على حسناتهم، وهؤلاء هم أصحاب النار. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. الصنف الثالث هم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، وهؤلاء هم أهل الأعراف الذين ينظرون إلى أهل الجنة ويطمعون أن يكونوا معهم، وينظرون إلى أهل النار فترتجف أفئدتهم خوفا من أن يؤولوا إليها. قال تعالى: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. هل الميزان واحد أو متعدد؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. الأول وهو الأشهر أنه ميزان واحد لجميع الأمم وجميع الأعمال، وهو ما رجحه الحافظ ابن كثير رحمه الله. القول الثاني أنه متعدد بتعدد الأعمال، وقيل بتعدد الأمم، وقال الحسن: لكل واحد من المكلفين ميزان. واستدل الأولون بالنصوص التي وردت بذكر الميزان على وجه الإفراد للجمع، كحديث: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، وحديث: والحمد لله تملأ الميزان، ونحوهما من الأحاديث. قالوا: ما ورد من نصوص فيها ذكر الميزان بصورة الجمع فهو باعتبار تعدد الأمم أو العاملين أو الأعمال، وإلا فهو في الحقيقة واحد. واستدل الآخرون بالنصوص الواردة بذكر الميزان بصورة الجمع، كقوله تعالى: ونضع الموازين القسط، وقوله تعالى: فأما من ثقلت موازينه. قالوا: وأما وروده في بعض النصوص بصورة الإفراد فذلك باعتبار الجنس. ورجح العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه ميزان واحد، ثم قال: لكن يتوقف الإنسان هل يكون ميزانا واحدا لجميع الأمم أو لكل أمة ميزان، لأن الأمم كما دلت عليه النصوص تختلف باختلاف أجرها. فهذه المسألة من المسائل التي يجب أن نكل علم حقيقتها إلى الله تعالى، لأنه لم يثبت بها نص قاطع، فقد صارت مسألة خلافية بين العلماء. وقد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم الميزان بلفظ الجمع، فقال تعالى: ونضع الموازين القسط، وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، إلى غير ذلك من الآيات. وجاء في السنة بلفظ الإفراد وبلفظ الجمع. فمما جاء في السنة بلفظ الإفراد ما تقدم في الصحيحين من الأدلة التي مر سوقها، ومما جاء بلفظ الجمع ما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: توضع الموازين، إلى آخره. ولهذا فقد اختلفت وجهات العلماء في ذلك. وحاصل الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى الأقوال الآتية. القول الأول: يجوز أن يكون هناك موازين للعامل الواحد يوزن بكل ميزان منها صنف من أعماله. القول الثاني: يمكن أن يكون ميزاناً واحداً عبر عنه بلفظ الجمع، كما قال تعالى: كذبت عاد المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين، وإنما هو رسول واحد. القول الثالث: أن المراد بالموازين جمع موزون، أي الأعمال الموزونة لا جمع ميزان، هذا ما أشار إليه القرطبي. وقوله: إن الموازين جمع موزون لا يستقيم مع سياق الآية وما جاء بعدها من أوصاف، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط، فالقسط يأتي قطعا للميزان لا للموزونات. قال السفاريني مبينا عدد الموازين: اختلف في الميزان هل هو واحد أو أكثر، فالأشهر أنه ميزان واحد لجميع الأمم ولجميع الأعمال، كفتاه كأطباق السماوات والأرض، وقيل إنه لكل أمة ميزان. وقال الحسن البصري لكل واحد من المكلفين ميزان. وقال بعضهم الأظهر إثبات موازين يوم القيامة لا ميزان واحد، لقوله تعالى ونضع الموازين القسط، وقوله تعالى فمن ثقلت موازين. قال وعلى هذا فلا يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان، ولأفعال الجوارح ميزان، ولما يتعلق بالقول ميزان. قال السفاريني أورد هذا ابن عطية وقال الناس على خلافه، وإنما لكل واحد وزن مختص به والميزان واحد. وقال بعضهم إنما جمع الموازين في الآيات الكريمة لكثرة من توزن أعمالهم، وهذا حسن. وقد رجح الحافظ ابن حجر أنه ميزان واحد، ولا يشكل بكثرة من يوزن عمله، لأن أحوال يوم القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا. خلاصة هذا كله أن الميزان مرة جاء بلفظ الجمع وهو ما عبر عنه القرآن المجيد، ومرة جاء بلفظ الإفراد وبلفظ الجمع أيضا وهو ما نطقت به السنة المشرفة. ولعل الأرجح في ذلك أن يقال إننا نثبت أن هناك موازين كما نطق به القرآن، ولا نكلف أنفسنا البحث عما وراء ذلك من الأمور، إذ لو كان ذلك مطلوبا منا لبينه الله تبارك وتعالى لنا في القرآن أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي علينا أن نقف حيث ينبغي علينا أن نقف. ما هو الذي يوزن؟ اختلف في الموزون ما هو على أقوال: الأول الأعمال، الثاني صحائف الأعمال، وهو قول الطيبي وابن عبد البر والقرطبي، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهم. القول الثالث أن الذي يوزن هو العامل نفسه. الرابع العبد مع عمله. استدل أهل القول الأول وهم الذين يقولون إن الذي يوزن الأعمال، استدلوا بحديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عند مسلم مرفوعة: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، وبقوله صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. قالوا وليس في قلب العرض إلى جسم إحالة عقلية، فقدرة الله عز وجل أعظم من كل شيء، والسنن الكونيات المشاهدة في الحياة الدنيا لا يصح أن نجعلها مقياسا في كل شيء. وقد ورد في عدة أحاديث ما يدل على قلب الأعراض إلى أجسام، منها حديث أبي أمامة عند مسلم في أن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان تظلان صاحبهما، ومنها مجيء القرآن يوم القيامة في صورة شاب شاحب اللون. استدل بعضهم بهذا على أن الموزون هو ثواب العمل، فيكون قولا خامسا في المسألة. قالوا وامتناع قلب الحقائق في مقام خرق العادات غير ملتفت إليه كما لا يخفى. ومن قال توزن صحائف الأعمال استدل بحديث البطاقة. واستدل أهل القول الثالث وهم الذين يقولون إن الذي يوزن إنما هو العامل نفسه، استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في ساقي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنهما أثقل في الميزان من جبل أحد، وبقوله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوض، رواه البخاري عن أبي هريرة وقد مر. وجمع أهل القول الرابع وهم الذين يقولون إن الذي يوزن إنما هو العبد مع عمله، جمعوا بين أدلة الأقوال التي مرت فقالوا هي تدل على أن الذي يوزن العبد مع عمله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون كله صحيحا، فتارة توزن الأعمال، وتارة توزن محالها، وتارة يوزن فاعلها. ورجح الشيخ حافظ الحكمي أن الذي يوزن العامل وصحيفة عمله، لأن الأحاديث التي في بيان القرآن قد وردت بكل من ذلك ولا منافاة بينها. هذا فيما يتعلق بالبشر، فهل توزن أعمال الجن؟ قال المرداوي في شرح اللامية: قال الشيخ مرعي في البهجة في هذا: إن أعمال الجن توزن كما توزن أعمال الإنس. وقال السفاريني: وهو كذلك ارتضاه الأئمة. وعموم الأدلة تشملهم، لأن الجن مكلفون كالإنس. هل توزن أعمال الكافر؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وخلافهم في هذا مبني على ما قيل في مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، هل هم مخاطبون بها أو لا؟ فذهب بعضهم إلى أن الكافر لا ينصب له ميزان، لأنه لا حسنات له. قال الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله: وأما الكفار فلا طاعة لأحد منهم يوازن بها كفرهم، فوجب أن لا يكون لهم حسنات ولا موازنة. قال الله تعالى فيهم: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال: ومن خفت موازينه. فهذا القول عبارة على أنها لا بر لهم ولا طاعة لهم. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى يوم القيامة بالأكول الشروب فلا يزن جناح بعوضة. إنما يعني صلى الله عليه وسلم أنه خال من البر والطاعة وأن لا شيء له. ذكره الداني رحمه الله في الرسالة الوافية، وهو ما رجحه السفاريني رحمه الله استدلالا بالآيات التي سبق ذكرها، وهي قوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وكذلك بقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهو الأقرب، يقول السفاريني رحمه الله، أن الكفار لا يقام لهم وزن. وقيل: بل توزن أعمال الكافر لعموم الأدلة قطعا للحجة وتوبيخا وزيادة حسرة عليه. فهذا ما يتعلق بالإيمان بالميزان، كما ذكر الإيمان به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في صدر البيت الذي مر. قال رحمه الله: والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. الري ضد العطش، والنهل هو أول الشرب. ومما يقر به أهل السنة والجماعة ويؤمنون به حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد كما في رسالة عبدوس بن مالك العطار: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، وعرضه مثل طوله مسيرة الشهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه. والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. الحوض في اللغة كما قال ابن منظور رحمه الله: حاض الماء وغيره حوضا، وحوضه حاطه وجمعه، وحط تحوض اتخذت حوضا، واستحوض الماء اجتمع. والحوض هو مجمع الماء الذي أعطيه رسولنا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وحوض الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الحافظ السيوطي أنه ورد ذكر الحوض من رواية 54 صحابيا، منهم الخلفاء الأربعة الراشدون وحفاظ الصحابة المكثرون وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. والأحاديث الواردة بذكر الحوض بلغت مبلغ التواتر. استقصى طرقها الحافظ ابن كثير رحمه الله في آخر كتابه البداية والنهاية. وقال أبو عمرو الداني رحمه الله: قال عز من قائل: إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر نهر في الجنة أعطيه نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك تواترت الأخبار وصحت الآثار. وقال ابن عبد البر رحمه الله: الأحاديث في حوضه صلى الله عليه وسلم متواترة صحيحة ثابتة كثيرة. وقال القرطبي في المفهم تبعا للقاضي عياض في غالبه: إذ روى ذلك، يعني أحاديث الحوض، عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ما يزيد على 30، منهم في الصحيحين ما ينيف على 20، وفي غيرها بقية، ذلك مما صح نقله واشتهرت رواته. ثم رواه عن الصحابة المذكورين من التابعين أمثالهم ومن بعدهم أضعاف أضعافهم وهلم جرا. وزاد الحافظ ابن حجر رحمه الله على العدد المذكور حتى أوصله إلى أكثر من 50 صحابية. ثم قال: وبلغني أن بعض المتأخرين وصلها إلى رواية 80 صحابيا كلهم يروي الحوض عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه بعض الأحاديث. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء، وإن فيه من الأباريق بعدد نجوم السماء. متفق عليه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، زواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. ولمسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب فيه ميزابان من الجنة من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. وفي رواية: هذا الكوثر الذي أعطاك ربه، فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر. وروى الإمام أحمد والطبراني في الكبير وغيرهما بإسناد رجاله ثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأنا على الحوض. قيل: وما الحوض يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيده، إن شرابه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبيض من الثلج وأطيب ريحا من المسك، وآنيته أكثر عددا من النجوم. وللبخاري عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يردن علي من أصحاب الحوضة حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني، فأقول: أصحابي، فأقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. رواه مسلم بلفظ: لأردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني، فلأقولن: أي رب أصحابي، فليقالن لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. أدلة إثبات الحوض كثيرة متواترة، منها ما جاء أيضا في صحيح البخاري من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، يريد الدنيا. ومنها ما جاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليردن على الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي يختلجوا دوني، فلا أقولن أي رب أصحابي أصحابي، فلا يقالن لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وعند البخاري في الصحيح من رواية سهل بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، من ورده شرب منه ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. وكذلك ما جاء في صحيح مسلم من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بين ظهراني أصحابه: إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم، فوالله لا يقطط عن دوني رجال، فلا أقولن أي ربي مني ومن أمتي، فيقول إنك لا تدري ما عملوا بعدك، ما زالوا يرجعون على أعقابهم. وعند مسلم في الصحيح من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات، فقال: إني فرطكم على الحوض، وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة، إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. مرة عند ذكر العقائد التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن أحاديث الحوض قد بلغت حد التواتر كما في البيتين اللذين نظمهما من ذكر ذلك، وهما: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: وقد ورد في ذكر الحوض وتفسير الكوثر به وإثباته وصفته من طرق جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهر واستفاض، بل تواتر في كتب السنة من الصحاح والحسان والمسانيد والسنن. فممن روى ذلك عنه من الصحابة أنس بن مالك وعبد الله بن عمر وحارثة بن وهب وجندب بن عبد الله وسهل بن سعد وعائشة وعقبة بن عامر وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو وابن عباس وأسماء بنت أبي بكر وثوبان وأبو ذر وأم سلمة وجابر بن سمرة وزيد بن أرقم وسمرة بن جندب وحذيفة وأبو برزة الأسلمي والمستورد بن شداد وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن زيد وأسامة بن زيد. قال ابن أبي العز رحمه الله في الطحاوية: الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 34 صحابيا. أجمع أهل السنة على أن لنبينا صلى الله عليه وسلم حوضا، ثبت وصفه في أحاديث بلغت مبلغ التواتر، ولم يخالف في ذلك إلا الشذاذ من المبتدعة من الخوارج والمعتزلة. قال ابن عبد البر رحمه الله: والإيمان بالحوض عند جماعة المسلمين واجب، الإقرار به عند الجماعة لازم، وقد نفاه أهل البدع من الخوارج والمعتزلة. قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله في الإبانة: وأنكرت المعتزلة الحوض، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة، وروي عن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين بلا خلاف. قال القرطبي في المفهم تبعا للقاضي عياض في غالبه: مما يجب على كل مكلف أن يعلمه ويصدق به أن الله سبحانه وتعالى قد خص نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بالحوض، وأجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الخلف، وأنكرت ذلك طائفة من المبتدع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت: أنكره الخوارج وبعض المعتزلة، وأحالوه على ظاهره، وغلوا في تأويله من غير استحالة عقلية ولا عادية تلزم من حمله على ظاهره وحقيقته، ولا حاجة تدعو إلى تأويله، فخرق من حرفه إجماع السلف، وفارق مذهب أئمة الخلف. وأما الحديث الوارد في حوض صالح عليه الصلاة والسلام، وأن حوضه ضرع ناقته، فهذا موضوع، أخرجه العقيلي في الضعفاء، وعنه ابن الجوزي في الموضوعات، من طريق عبد الكريم بن كيسان عن سويد بن عمير به مرفوع. قال ابن الجوزي: حديث موضوع لا أصل له. قال العقيلي: عبد الكريم مجهول بالنقد، وحديثه غير محفوظ. وقال الذهبي في ترجمة عبد الكريم هذا في الميزان: من المجاهيل، وحديثه منكر. ثم أورد له هذا الحديث وقال عقبه: هو موضوع. وأخرجه حميد بن زنجوي، وعنه ابن عساكر في تاريخه كما في اللآلئ المصنوعة، من طريق آخر عن كثير بن مرة مرسلا بيد أنه لا يفرح به، فإسناده تالف مسلسل بالمجاهيل مع إرسال. فالحوض هو الذي تواترت به الأحاديث، ورواه جمع غفير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. متفق عليه. فترد عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن لم يغير دينه ولم يبدله فيشرب منه، وهم متفاوتون تفاوتا عظيما في ذلك بحسب ما أسلفوا في الأيام الخالية. ويفاد عنه ويدفع، أي يمنع من الورود على الحوض، كل من غير وبدل، يعني غير دين الله وبدل شرعه المطهر وأعرض عن السنة الكريمة، فإنه يمنع ويطرد عن الحوض. ومن هؤلاء أهل البدع والضلالات الذين عادوا الكتاب والسنة، ومن أكرمه الله بالإسلام فارتد عن الإسلام ومات على ردته، ولو كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل ارتداده. لذا فإن الملائكة تذودهم وتطردهم، تمنعهم من الوصول إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأقول: أصحابي أصحابي، فقيل: إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. قال: فأقول: بعدا بعدا، أو قال: سحقا سحقا لمن بدل بعدي، كما في الصحيحين. وعن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. متفق عليه. وعن هشام قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني، وموعدكم الحوض. متفق عليه. وعن أبي حازم قال: سمعت سهلا رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فراطكم على الحوض، من ورد شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفون، ثم يحال بيني وبينهم. متفق عليه. من الذي يذاد ويدفع ويطرد عن الحوض؟ ورد أن أقواما يذادون عن الحوض فلا يشربون منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. هؤلاء هم أولا المرتد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرد علي يوم القيامة رهط من أصحاب فيجلون عن الحوض، فأقول: يا رب أصحابي، فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى. رواه البخاري. قال أبو العباس القرطبي: فالذي صار إليه الباجي وغيره وهو الأشبه بمساق الحديث أن هؤلاء الذين يقال لهم هذا القول ناس نافقوا وارتدوا من الصحابة وغيرهم، فيحشرون في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا المبتدع. الأول المرتد، الثاني المبتدع. عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض، ولا يرفع عنا معي رجال منكم ثم لا يختلجن دوني، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. أخرجه البخاري. قال ابن عبد البر رحمه الله: وكل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه، وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم، كالخوارج على اختلاف فراقها، والروافض على تباين ضلالها، والمعتزلة على أصناف أهوائها. فهؤلاء كلهم يبدلون، وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميص الحق وقتل أهله وإذلالهم، والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي، وجميع أهل الزيغ والأهواء والبدع، كل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا عنوا بهذا الخبر. انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد. اختلف في المراد بالأصحاب الذين ورد ذكرهم في الحديث على أقوال. أحدها أن المراد بهم المنافقون والمرتدون، فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل، فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم للسيمة التي عليهم، فيقال: ليس هؤلاء مما وعدت به، إن هؤلاء بدلوا بعدك، أي لم يموتوا على ما ظهر من إسلامهم. الثاني من الأقوال أن المراد من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد بعده، فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن لهم سيما الوضوء لما كان يعرفه صلى الله عليه وسلم في حياته من إسلامهم، فيقال: ارتدوا بعدك. الثالث أن المراد بهم أصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد، وأصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم من الإسلام، والرافضة الحاقدون على الصحابة رضي الله عنهم تزعم أن الصحابة ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفرا يسيرا منهم، ويزعمون أنهم يذادون عن الحوض، والحقيقة أن الرافضة هم الجديرون بالذود عن حوض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأما تحديد مسافة الحوض وما وقع من الاختلاف في الروايات، فقد قال السفاريني رحمه الله: اختلفت الروايات في تحديد الحوض وتقديره اختلافا كثيرا، ففي حديث عبد الله بن عمرو أنه مسيرة شهر وزواياه سواء، وفي رواية عند الإمام أحمد أن الحوض كما بين عدن وعمان، وفي الرواية في الصحيحين ما بين صنعاء والمدينة، وفي رواية لهما أيضا ما بين المدينة وعمان، وفي رواية ما بين أيلة ومكة. قال بعض العلماء: وهذا الاختلاف والاضطراب لا يوجب الضعف، لأنه من اختلاف التقدير والتحديد لا من الاختلاف في الرواية، لأن ذلك لم يقع في حديث واحد فيعد اضطرابا، وإنما جاء في أحاديث مختلفة عن غير واحد من الصحابة، وقد سمعوه في مواطن متعددة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمثل لكل قوم الحوض بحسب ما يعلم المتكلم ويفهم السامع، وبحسب ما يسنح له صلى الله عليه وسلم من العبارة، ويحدد الحوض بحسب ما يفهم الحاضرون من الإشارة. قال الحافظ ابن حجر: هذا الاختلاف المتباعد الذي يزيد تارة على 30 يوما وينقص إلى 3 أيام لا يصلح أن يكون من باب ضرب المثل في التقدير، لأنه إنما يكون بما يتقارب. قال النووي: ليس في ذكر المسافة القليلة ما يدفع المسافة الكثيرة، فالأكثر ثابت بالحديث الصحيح فلا معارضة. وقال بعضهم: يحمل القصير على العرض والطويل على الطول. قال السفاريني: ويرد هذا وزواياه سواء. وأوضح من هذا ما في رواية: طوله وعرضه سواء. وقال بعضهم: بل سبب الاختلاف ملاحظة سرعة السير وعدمها، فقد عهد في الناس من يقطع مسافة 10 أيام في 3 أيام وعكسه، أو أكثر من ذلك وأقل، والله تعالى أعلم. ولقد جاءت السنة النبوية الصحيحة بوصف حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفات متعددة، وهو من الغيب الذي لا مجال لمعرفته إلا عن طريق الوحي ومن النصوص. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء. رواه مسلم. وعن ثوبان رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراب الحوض فقال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق، أي من فضة. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. رواه مسلم. فهذه النصوص الثابتة دلت على هذه الصفات: ماؤه أبيض من اللبن، ريحه أطيب من المسك، أباريقه كعدد نجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا، زواياه سواء، أحلى من العسل، له ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق، أباريقه ذهب وفض، طوله مسيرة شهر. نسأل الله أن نرد حوضه صلى الله عليه وسلم فنشرب منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. قال ابن أبي العز رحمه الله: والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع، وأنه ينبت في حال من المسك والرضراض من اللؤلؤ قضبان الذهب ويثمر ألوان الجواهر، فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. وقد ورد في أحاديث أن لكل نبي حوضا، وهذا رواه الترمذي بإسناد ضعيف، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله جل وعلا. قال ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية: وقد ورد في أحاديث أن لكل نبي حوضا، وأن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردة، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. وقد تنازع العلماء رحمهم الله في أيهما قبل، الحوض أم الميزان. قال القرطبي في التذكرة: واختلف في الميزان والحوض أيهما قبل الآخر، فقيل الميزان قبله، وقيل الحوض. قال أبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبل الميزان. قال القرطبي: والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم فيقدموا قبل الصراط والميزان، يعني الحوض، فيقدموا أي الحوض قبل الصراط والميزان. وقال أبو حامد في كتاب كشف علوم الآخرة كما يحكي القرطبي رحمه الله في التذكرة أنه قال: وحكى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط، وهو غلط من قائل. واختلفوا أيضا في أيهما قبل، الصراط أم الحوض. قال الحافظ في الفتح: وإيراد البخاري لأحاديث الحوض بعد أحاديث الشفاعة وبعد نصب الصراط إشارة منه إلى أن الورود على الحوض يكون بعد نصب الصراط والمرور عليه. وقد أخرج أحمد والترمذي من حديث النضر بن أنس عن أنس قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي، فقال: أنا فاعل. فقلت: أين أطلبك؟ فقال: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قلت: فإن لم ألقك؟ قال: أنا عند الميزان. قلت: فإن لم ألقك؟ قال: أنا عند الحوض. وقد استشكل كون الحوض بعد الصراط بما سيأتي في بعض أحاديث هذا الباب. يقول الحافظ رحمه الله أن جماعة يدفعون عن الحوض بعد أن يكادوا يردونه ويذهب بهم إلى النار. وجه الإشكال أن الذي يمر على الصراط، يعني لو كان الحوض بعد الصراط، فالذي يمر على الصراط إلى أن يصل إلى الحوض يكون قد نجا من النار، فكيف يرد إليها؟ ويمكن أن يحمل على أنهم يقربون من الحوض بحيث يرونه ويرون النار فيدفعون إلى النار قبل أن يخلصوا من بقية الصراط. وقال أبو عبد الله القرطبي في التذكرة: ذهب صاحب القوت وغيره إلى أن الحوض يكون بعد الصراط، وذهب آخرون إلى العكس. والصحيح أن للنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضين، أحدهما في الموقف قبل الصراط والآخر داخل الجنة، وكل منهما يسمى كوثرا. قال معقبا: قلت: وفيه نظر، لأن الكوثر نهر داخل الجنة ويأتي وماؤه يصب في الحوض، ويطلق على الحوض كوثر لكونه يمد منه. فالذي قال إن هنالك حوضين للنبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما في الموقف قبل الصراط والآخر داخل الجنة وكل منهما يسمى كوثرا، يرد عليه القرطبي بقوله: فيه نظر، لأن الكوثر نهر داخل الجنة وماؤه يصب في الحوض، ويطلق على الحوض كوثر لكونه يمد منه، أي من نهر الكوثر. فغاية ما يؤخذ من كلام القرطبي أن الحوض يكون قبل الصراط، فإن الناس يردون الموقف عطاشا، فيرد المؤمنون الحوض وتتساقط الكفار في النار بعد أن يقولوا: ربنا عطشنا، فترفع لهم جهنم كأنها سراب، فيقال: ألا تريدون؟ فيظنونها ماء فيتساقطون فيها، نعوذ بالله من ذلك. وقد أخرج مسلم من حديث أبي ذر أن الحوض يشخب فيه ميزابان من الجنة، وله شاهد من حديث ثوبان، وهو حجة على القرطبي لا له، لأنه قد تقدم أن الصراط جسر جهنم، وأنه بين الموقف والجنة، وأن المؤمنين يمرون عليه لدخول الجنة، فلو كان الحوض دونه لحالت النار بينه وبين الماء الذي يصب من الكوثر في الحوض. وظاهر الحديث أن الحوض بجانب الجنة لينصب فيه الماء من النهر الذي داخله، وفي حديث ابن مسعود عند أحمد: ويفتح نهر الكوثر إلى الحوض. وقد قال القاضي عياض: ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الحوض: من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا يدل على أن الشرب منه يقع بعد الحساب والنجاة من النار، لأن ظاهر حال من لا يظمأ أن لا يعذب بالنار، ولكن يحتمل أن من قدر عليه التعذيب منهم أن لا يعذب في النار بالظمأ بل بغيره. قال: قلت: أدفع هذا الاحتمال أنه وقع في حديث أبي بن كعب عند ابن أبي عاصم في ذكر الحوض ومن لم يشرب منه لم يروى أبدا، وعند عبد الله بن أحمد في زيادات المسند في الحديث الطويل عن لقيط بن عامر أنه وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ونهيك بن عاصم، قال: فقدمنا المدينة عند انسلاخ رجب فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف من صلاة الغداء الحديث بطوله في صفة الجنة والبعث، وفيه: تعرضون عليه بادية له صفحاتكم لا تخفى عليه منكم خافية، فيأخذ غرفة من ماء فينضح بها قبلكم، فلعمر إلهك ما يخطئ وجه أحدكم قطرة، فأما المسلم فتدع وجهه مثل الريطة البيضاء، وأما الكافر فتخطمه مثل الخطام الأسود، ثم ينصرف نبيكم وينصرف على أثره الصالحون فأسلكون جسرا من النار، يطأ أحدكم الجمرة فيقول حس، فيقول ربك أوانه إلا، فيطلعون على حوض الرسول على أظمأ والله ناهلة رأيتها أبدا، ما يبسط أحد منكم يده إلا وقع على قدح. الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة والطبراني والحاكم. قال: وهو صريح في أن الحوض قبل الصراط، ولكنه ضعيف، وقد مر هذا عند كلام ابن القيم رحمه الله تعالى عن مثل هذا ورؤية الله جل وعلا وما أشبه في حاد الأرواح، فهذا ضعيف. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: زمن الحوض قبل العبور على الصراط، لأن المقام يقتضي ذلك، حيث إن الناس في حاجة إلى الشرب في عرصات القيامة قبل عبور الصراط. فذهب ابن عثيمين رحمه الله إلى ما ذهب إليه كثير من أهل العلم من قبله، إلى أن الحوض قبل الصراط، لأن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة. ذهب الإمام البخاري والقاضي عياض وابن حمدان وغيرهم إلى أن الحوض بعد الصلاة، والجمهور على أنه قبله. استدل القائلون بتقدم الصلاة بعدة أدلة منها ما رواه مسلم بسنده عن سهل بن سعد مرفوعا: أنا فرطكم على الحوض، ومن ورد شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. ظاهره يدل على تقدم الصراط، لأن انتفاء الظمأ الدائم صفة من نجا من النار، وهذا لا يكون إلا لمن اجتاز الصراط، وهذا ليس مسلما، لأن من قدر عليه العذاب من العصاة يجوز أن لا يرد الحوض أصلا، ويجوز أن يرد ثم يكون عذابه في النار بغير الظمأ. فهذا دليل من أدلتهم، وهذا ما اعترض به على هذا الدليل. وأما ما رواه ابن أبي عاصم بسنده عن أبي بن كعب مرفوعا ولا يصرف عنه إنسان فيروى أبدا، فهذا لا حجة فيه، لأنه حديث إسناده موضوع، وقد وردت بمعناه أحاديث أخر ولكنها لا تصح، كما في ظلال الجنة في التخريج والتعليق والتحقيق لكتاب ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى. كذلك استدلوا بما رواه الترمذي بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، فقال: أنا فاعل. قلت: يا رسول الله، فأين أطلبك؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: فاطلبني عند الميزان. قال: قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاثة المواطن. فظاهر هذا الحديث يقتضي تأخر الحوض عن الصراط، فاستدلوا به. وقد جاوب عن هذا الدليل الذين ذهبوا إلى القول الثاني وهم الجمهور الذين قالوا بتقدم الحوض على الصراط، قالوا هذا غير مسلم لأن التعلق بظاهره في الترتيب يستلزم تقدم الصراط على الميزان، وهو مما لم يقل به أحد من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلبني على الصراط، اطلبني عند الميزان، اطلبني عند الحوض. فقالوا لقد تأخر ذكر الحوض عن الصراط، إذن فالحوض بعد الصراط. فيقال لهم وقد تأخر ذكر الميزان أيضا عن الصراط، فهل يكون الميزان بعد الصراط؟ استدلوا أيضا بما رواه ابن أبي عاصم بسنده عن لقيط بن عامر رضي الله عنه مرفوعا تلبثون ما لبثتم ثم يتوفى نبيكم صلى الله عليه وسلم ثم تلبثون ما لبثتم ثم تبعث الصيحة، الحديث. وقد ورد فيه التصريح بأن الصراط يكون مقدما على الحوض، والجواب أن هذا الحديث ضعيف فلا تقوم به الحجة. استدله أيضا بأن مادة الحوض من نهر الكوثر في الجنة فيكون بجوارها، أي بجوار الجنة، يكون الحوض بجوار الجنة لينصب فيه الماء من داخلها، وهذا لا يتم إلا إذا كان بعد الصراط، لأنه لو كان قبله لحال بين الكوثر والحوض. والجواب أن هذا غير لازم، لأن الله قادر على إيصال الماء من الكوثر إلى الحوض بكلمة واحدة، وليس في النصوص ما يوجب أنه بجوار الجنة، بل إنها متضافرة على أنه يمد من العلو بميزابين من نهر الكوثر، وأنه في العرصات قبل الصراط، وهذا هو اللائق بالوعد بالحوض، لأنه لو كان بعد الصراط لما بقيت له فائدة تناسب كثرة الأطماع فيه. استدل الجمهور القائلون بتقدم الحوض على الصراط بدليلين، هما ما رواه البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بينما أنا نائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل بيني وبينهم فقال هلم، فقلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك. فهذا النص ونظائره من أظهر الأدلة على أن الحوض في العرصات قبل الصراط، لأن من جاز الصراط نجا، وهؤلاء المرتدون الذين يطردون عن الحوض لا يجوزون الصراط قطعا. وقد تعقب الحافظ ابن حجر هذا الاستدلال باحتمال أنهم يقربون من الحوض بحيث يرونه ويرون النار فيدفعون إلى النار قبل الخلوص من بقية الصراط، وهذا تكلف يزيده ضعفا أن الصراط إنما يضرب على متن جهنم بعد سقوط الكفار في النار كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. استدل الجمهور أيضا على أن الحوض قبل الصراط بأن طول القيام وشدة الحر يوم القيامة يقتضي أن يكون الحوض في العرصات قبل المرور على الصراط، لأن خروج الناس من قبورهم عطاشا مما لا دليل على عمومه، بل الدليل على خلافه في حق كثير من المؤمنين الذين يكرمهم الله في البرزخ بأنواع النعيم. ولعل قول الجمهور أقرب إلى الصواب، والله تعالى أعلم، لقوة ما استدلوا به وضعف أدلة مخالفيهم بما أورد عليها من مناقشة. يبقى معنا، هل هناك فرق بين الحوض والكوثر أم أنهم اسمان لمسمى واحد؟ اختلف أهل العلم في الصلة بين الكوثر والحوض على ثلاثة أقوال. أحدها أن الكوثر هو الحوض الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول عطاء، وكأن دليل هذا القول ما رواه مسلم بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما أو متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم السماء الحديثة. يمكن أن يقال جوابا عن هذا الاستدلال بهذا الحديث إنه يدل على تغاير الحوض والكوثر، لأنه ذكر أن الكوثر نهر، ومعلوم لغة أن الحوض ليس بنهر وإنما هو مجتمع الماء، وإنما فسره بالحوض آخر الحديث، لأن ماء الحوض من نهر الكوثر كما ورد في النصوص. القول الثاني أن الكوثر هو الخير الكثير الشامل لكل ما أعطاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، كالقرآن وكثرة الأصحاب والحوض والشفاعة والنهر. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وقتادة وغيرهم رحمهم الله تعالى. وكأن حجتهم مدلول كلمة الكوثر لغة، فالكوثر لغة صيغة مبالغة تطلق على كل شيء كثر كثرة مفرطة، فيعم مدلولها كل ما أعطاه الله نبيه من الخيرات الكثيرة في الدارين. والجواب عن هذه الحجة أن يقال إن الكوثر وإن عم لغة كل خير، إلا أن الأحاديث الصحيحة الصريحة خصته بالنهر الذي في الجنة. القول الثالث في هذه المسألة أن الكوثر نهر في الجنة مستقل عن الحوض الذي يكون للنبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة، وهذا قول ابن عمر وأنس وعائشة، وقول آخر لابن عباس ولمجاهد، وبه قال أبو العالية واختاره الطبري وشيخ الإسلام والحافظ ابن حجر وغيره. من أدلة هذا القول ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك رب، والحوض الذي في العرصات يمد من هذا النهر. ودليل هذا ما رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها. أذا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة، من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب فيه ميزابان من الجنة، أي من الكوثر. وروى الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا: وأعطاني الكوثر فهو نهر من الجنة يسيل في حوض. هذا القول لعله أقرب الأقوال إلى الصواب. هل الحوض خاص بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم أم بكل نبي حوض؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح السفارينية: اختلف في ذلك أهل العلم، فمنهم من قال إنه لا حوض إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الحوض الذي تواترت به الأدلة، ولأن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم عامة لكل الخلق، فيكون التابعون له أكثر فيحتاجون إلى ماء يروي ظمأهم. قال بعض العلماء: بل لكل نبي حوض، ولكن الأكبر والأعظم والأفضل والأكمل هو حوض الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وقد جاء في هذا حديث رواه الترمذي بإسناد لا بأس به. هذا حكم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على حديث الترمذي. قال: وهذا القول هو الراجح، أن لكل نبي حوضا. وهذا نص ما رواه الترمذي: إن لكل نبي حوضا، ولكنه ضعيف لا يثبت كما مر. قال: ولكن الحوض الكبير الأعظم الأمثل الأكمل هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أولا لهذا الحديث الذي أشرت إليه، وثانيا أن هذا من كمال عدل الله عز وجل، فإن من نهل من شرعه في الدنيا جزاؤه أن ينهل من أحواض الأنبياء يوم القيامة. يقول: فإن من نهل من شرعه، أي من شرع الله تبارك وتعالى الذي فرضه في هذا الموضع، يريد على الأمم قبلنا وعلى أمتنا، يقول: فإن من نهل من شرعه تعالى في الدنيا جزاؤه أن ينهل من أحواض الأنبياء يوم القيامة. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: وقد ورد في أحاديث إن لكل نبي حوضا، هذا رواه الترمذي بإسناد ضعيف كما مر. قال: وإن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. فهذا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله أو أشار إليه في اللامية من الإيمان بالميزان والإيمان بالحوض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.